فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وقلنا قبل ذلك تكرارا ومرارا هي أشرف المجالس على الإطلاق، والمغبون حقا من خسر هذه المجالس، والمفتون المأفون الذي يبقى في غيابات الجهل ولا تشرق شمس العلم عليه ولا يتعبد الله على بصيرة ولا يدعو على بصيرة. قد قال الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا سيما أن الله جل وعلا قد بين أرقى المنازل وأرفع الدرجات، هي منازل العلماء بعد الأنبياء والمرسلين، عندما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيضا كما نبدأ في كل ونستهل في كل درس بالكلام على بعض الآداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم، وأيضا استنهاض الهمم بمعرفة قدر العلماء وقدر طلب العلم، وأن العبد يكون محفوف برعاية الله جل في علاه إن كان من العلماء أو من طلبة العلم يسير على نهج العلماء. لا سيما أن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد تواتر عن الشافعي وأيضا عن الإمام حنيفة قال: الفقهاء هم أولياء الله. طبعا الكلام ليس على الفقهاء خاصة، وإلا فالمحدثون يدخلون دخولا أوليا. الكلام على أن العلماء، قال: العلماء هم أولياء الله، وإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. أقول من أهم الآداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم سلامة الصدر وحسن الظن بالآخرين، هذه من الأهمية بمكان، يعني لأن كما قلنا أن وعاء العلم هو القلب، والقلب إذا أشرب الدغل والحقد والحسد وسوء الظن بالآخرين لا يمكن أن يمتلئ علما بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يقبل العلم بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يتقن العلم بحال من الأحوال. كما قلنا الإمام ابن عباس كان يقول: يؤتى المرء الفهم بإيش؟ بنيته. ولذلك قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله جل في علاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد من سلامة الصدر. ولذلك لما قال سلم: يخرج عليكم رجل، في مسند أحمد، يخرج عليكم رجل من أهل الجنة يشهد له بالجنة واطئ التراب بين الناس يمشي وهو مشهود له بالجنة، حتى أن عبد الله بن عمرو العاص، وهذا في تطبيق لقول الله تعالى في ذلك: فليتنافس المتنافسون، ذهب يعني يسارع الخطى، يذهب يبيت عنده ينظر كيف عبادة هذا الرجل ليتنافس معه في الخيرات، لأن الله تعالى قد بشره بالجنات. فلم يجد له كثير صلاة ولا صيام كما القصة المشهورة، فقال له: يا هذا، والله ما عندي من كثير صلاة ولا صيام، لكني أبيت وليس في قلبي لأحد من شيء، يعني ما حملت الحسد أو الحقد أو الدغل على أحد من أهل الإسلام. وهذا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا لا يكون إلا بسلامة الصدر. وأيضا من سلامة النظر الصدر ألا يسيء الظن بأحد بحال من الأحوال. المفروض للمرء أن يسيء الظن بنفسه وأن يحمل ما وقع فيه الآخرون على أحسن المحامل، ما وإن لم يجد لها محملا حسنا يصطنع لها محملا حسنا، أو يكف شره عن الناس ويبقى على عيبه يصلحه بينه وبين الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث. قال: ولا تجسسوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الظن إن الظن هو أكذب الحديث. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا لا تدابروا. قال: ولا تجسسوا. فهنا يعني لابد لطالب العلم، هو أولى الناس بأن يطبق مثل هذا، لا يتجسس ولا يذهب يبحث عن عيوب الناس. أعلم بعض طلبة العلم يجلسون في مجالس العلم ليتصيدوا أخطاء الشيخ المملي، سواء كان عالما أو كان طالبا علما أو كان شيخا داعيا واعظا، لكن هو ما جلس إلا ليتصيد الخطأ، فإذا وقع على الخطأ وقع على غنيمة وكنز عظيم، هذا مآل إلى بوار إلى خسارة. يعني الله تعالى يميت قلبه قبل أن يموت. هذا الذي يتعقب عورات المسلمين ويتعقب زلات المسلمين، يعني هذا لا يمكن أن ينجو عند ربي إلا في علاه جزاء وفاقا وأجرا تباقا. يعني المفروض ألا يتجسس وألا يسيء الظن بأحد. ولذلك علماء
أخواننا كانوا يقولون ينقلون هذا تتابع على ذلك ينقلون كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه إن وجدت محملا يعني إن وجدت رجل يعني أتاك منه ما يسوءك ووجدت محملا الخير فاحمله على هذا الخير. والإمام مالك كان يقول حتى مسألة الكفر والإيمان قال إن وجدت رجل على 99 كفرا وواحدة إيمان لحملته على الواحدة الإيمان إحسان الظن إحسان الظن بالمسلم. إحسان الظن من أعظم الطاعات من أعظم القربات أن تحسن الظن بالمسلم وأن تحمله على الأصل وهو أصل الإسلام. هذا الذي حمل أيضا ابن عبد البر أن يقول أن توثيق المرء إذا كان طالبا للعلم فطلبه للعلم توثيق له. الآن نبتت نبتة سوء كل ما تتكلم عن طلب علم مثلا تقول طب تعالى تعلم العلم يقول لك من زكى هذا الشخص من زكى من زكى من من زكى من تسأل عنه أنت يزكى من زكى من زكى هذا الكلام من زكى. احنا يحيى بن معين مات يحيى بن معين مات ولا يحيى بن معين موجود هنا طلع من القبر عندنا يحيى بن معين وايضا علي بن المديني من زكى نقول تعالى الان التزكيه لانك جاهل وانا اعرف انك ثرثره النساء المنتشره بين الناس كثيره نقول الان من زكى توثيق حتى عند علمائنا علماء السلف في التوثيق والتجريح يقولون الشهره شهره تغني عن التوثيق شهره العالم. طب شهرته بايش؟ شهرته بالعلم لا شهرته باللي احنا فيه الان في الفضائيات والصيحات وهذه شهرته بالعلم يشتهر المرء باثره العلمي. وانت تاتي بقى لما يجي اقول لك يتكلم معك اقول لك من زكاه سالوا على اللي بيزكي هذا فين اثره العلمي كيف اثر في الامه الاسلاميه كم كتاب شرح كم مساله معضله نزلت نازله في 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 في, في, في الواقع قد حلها للامه الاسلاميه كم هذه علامات العلم. ولذلك قالوا إذا اشتهر بالعلم أو بطلب العلم فهذا الذي يعني يكون قد وثق أو وثقه علماء من علماء النبلاء إذا كان العلماء الذين علموه وتعلم على هذه النبلاء هذا توثيق له. لكن يقول لك التزكية لا تأخذ إلا من رجل واحد أو من رجلين أو تأخذ مثلا التزكية لا تأخذها إلا من جني مش من آدمي ما انتهى الموضوع. إذا كنت أنت تريد بقى بهذه الطريقة يبقى المسألة مسألة تحكم هوى هي المسألة تحكم هوى مش دين. ولذلك نحن نقول لابد أن نحسن الظن بالآخرين لابد أن لا نتصرف لهم الأخطاء ولابد إذا وقع العالم في خطأ باجتهاد نحمله على أحسن المحام نخطئ فعله نخطئ قوله نبين ذلك للناس حتى لا يغتر الناس بهذا الخطأ الذي وقع فيه العالم. لكننا لا نقدح في عرضه لا نقدح في ديانته لا نقدح فيه وإن عصى وإن زل كم وكم لنا من الزلات والسيئات كم وكم من ذا الذي له الحسنة فقط من ذا الذي لم يزل قط. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من وطئ التراب يقول اللهم أن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا لا ألم الجميع لا بد له. والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيأتيكم عن الكبائر. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. أبو هريرة يقول اللمم القبلة والضم هذا من اللمم. فإن كان ده لو زنى وفعل الكبيرة وتابع أن الله جل في علا لا يجوز أن يعير بمثل هذه المعصية. فلابد أن نعلم ذلك وأن نتعلم ذلك حسن الظن بالآخرين حسن الكلام في الآخرين وعدم تسرد الأخطاء وأيضا عدم الولوغ في أعراض العلماء وطلبة العلم. طلبة العلم والعلماء حفرة من حفر النيران حفرة من حفر النيران. بعضهم يقول هيا بنا نؤمن ساعة يعني على قول شعبة نغتاب ساعة. أنت عند الله تجتمع الخصوم الحذار الحذار احذر إن كان مبتدعا ضالا حقا وقد ثبتت بدعته بالكتاب والسنة وقيمت عليه الحجة وزادت عن شبه لا كرامة افعل ما شئت. لكن كان من أهل السنة والجماعة وينشر السنة وهو يعني يسير في الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا من أجل نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يزل زلل بعض الزلل أو يخطئ بعض الأخطاء يبقى لن يسلم لنا أحد. كما قال الإمام الذهبي قال يعني لو تتبعنا خطأ الإنسان وأخذناه بغلطة أو بغلطتين لن يسلم لنا أحد من علماء الأمة لا مثل ابن نصر المروزي ولا مثل ابن مندة ولا أكبر من هؤلاء. الظلم والجهل فينا أصل أصيل يا عبادي إن كلكم ضال. هذا قول من؟ قول الجبار يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. لذلك لابد ألا نتجرى على الأعراض حتى لو كانت الهفوات والزلات لأننا دائما نقيس الناس بإيش بالغالب إذا غلبت حسناته على سيئاته فهذا الذي لابد أن نأخذ منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. ابن عساكر يقول لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة معلومة ومن تجر عليهم بالثلب أماته كافأه الله تعالى بموت القلب قبل الموت بموت القلب، نعوذ بالله من الخذلان. هذه من الأدب التي لابد أن يتأدب بها طالب العلم. ولا أطيل عليكم لأننا تأخرنا عليكم، نستميحكم عذرا من التأخير، ليس ولكن ليس بملكي الكلام على من أتى به، هو الذي تأخر فهو الذي يلام، أنا لا ألام، سامحوني، أنا منتظر على من يأتي به، فعليكم به بعد الدرس إن شاء الله. أقول بلغنا إلى حديث ابن عمر وانتهينا منه صحيح، وحديث أبي هريرة بعده. عندنا قبل باب الأنية نختم الكتاب الطهارة في الكلام على حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. طبعا هو واللفظ له هذا فيه يعني بعض التقصير، ليس التقصير لحفظ ابن حجر علامة، لكن حقا هذا الحديث أيضا أورده أو رواه الإمام أحمد في مسنده، وأيضا الترمذي قال حسن غريب. طبعا احنا إن شاء الله كما قلنا الأسبوع القادم سيكون الدروس فين؟ في المسجد، مسجد الطبخ. هذا نزيد يوما، أنا أخيركم في هذا اليوم إما مصطلح حديث وإما تفسير آيات القرآن، فالإخوة لهم الخيار، وإلا أنا شايف وجوه الإخوة تقول قل اليوم يعني طلب العلم، فإن شاء الله نزيد يوما نزيد يوما، حتى لو تكلمنا مع القلل لكن سيكون إما مصطلح حديث وإما تفسيرات الأحكام، وهذه ترجع عليكم في آخر الدرس نتكلم عنه. أقول إخواتي الكرام، هذا الحديث كما بينا في الشرح دائما نبدأ أولا بالكلام على الراوي الأعلى، ترجمة وجيزة له من حقه والصحابة، لأنهم أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، وما طلعت شمس على أحد صاحب نبيا مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الله تعالى قد مدحهم من فوق سبع سماوات وعدلهم من فوق سبع سماوات، لذلك بالإجماع لا يحتاج الصحابة إلى تعديل أحد. ولذلك قال علماؤنا من المحدثين: جهالة الصاحب لا تضر. ليش؟ لأن الجهالة توهم بإيش؟ بعدم التأكد من التوثيق، ونحن قد تأكدنا من توثيق كل الصحابة. التأكد جاء من وين؟ من فوق سبع سماوات. قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلذلك احنا نقول بالنسبة لحق الصحابة أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، اختلف العلماء في اسمه على أنه الحارث بن عوف، الحارث بن عوف، الحارث بن مالك، عوف ابن الحارث، وإن كان الأصح هو الحارث بن عوف، والعلماء يترجمون له في الكنى لأنه اشتهر بكنيته، يعني هو يكون ممن اشتهر بكنيته عن اسمه أبو واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه. واختلفوا أيضا كما قال البخاري وغيره، اختلفوا أيضا هل هو قديم الإسلام أم هو حديث الإسلام متأخر الإسلام. فبعضهم يقول هو أسلم بعد الفتح من مسلمي الفتح، وبعضهم قال بل هو أسلم قديما، بل شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجع صحيح، كفى أن رجحه الإمام البخاري بأن أبا واقد الليثي قد شهد بدرا مع نفسه، فهو من البدريين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وجبريل عليه السلام لما جاء للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: من خير الناس فيكم؟ قال: الذين شهدوا بدرا. قال: وخير الملائكة عندنا في السماء الذين شهدوا بدرا. فأبو واقد الليثي ممن شهد بدرا، وروى عن أبي بكر، وروى عن بعض الصحابة، وروى عنه كثير من التابعين، منهم يعني عطاء زيد بن أسلم، وأيضا روى عنه عبيد الله بن عبد الله، وروى عنه كثير من التابعين الأخيار. أبو واقد الليثي رضي الله عنه أرضاه من صحابة رسول الله. المعنى العام لهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أو فهو ميت بالتجديد. يعني أنت ترى مثلا إن قال بهيمة، فبهيمة الأنعام معلومة، بهيمة الأنعام هي العصفور والغراب وأيضا طائر النورس، فهذه هي بهيمة الأنعام التي آسف هذا وهم. إيش بهيمة الأنعام؟ أنا آسف جدا، التمساح والقنف ثمانية. يا سلام، ده بالدليل يا رجل، المخرج المخرج الآن كمان بيتقدم في العلم، ممتاز. ايش بقى ثمانية ازواج؟ بنسيبه نشوف المخرج. هو عمدا اختلفوا الابل يدخل في الامر، لا، والحق انه الابل والبقر، وان كان بعضهم يقول حديث خاص بالضأن والمعز، وصحيح الرجع انها بهيمة الانعام، والبهيمة كل ما كان على قوائم اربعة سواء بر او بر او بحر، ما كان على قوائم اربعة فهو من البهائم. يعني سيب بهيمة الانعام، من البهائم كل ما كان على قوائم أربعة، هذه بالنسبة للبهائم. يقول إن سلم ما قطع من بهيمة، هذه تدلك على سعة هذه الشريعة الغراء السمحة، لأن هذه الشريعة الغراء ما تركت شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها لتعلم الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الإنسان في أي شيء من جوانبه الحياتية إلا وعلمه كيف يتعامل معها، كيف ينام، كيف يقوم، كيف يصلي، كيف يترك الخلاء، كيف يخرج من الخلاء، كيف يجامع أهله، كيف يأكل، كيف يشرب. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال اتقوا الملاعن الثلاث الذي يتخلى في ظل الناس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيما تحذير من أن الإنسان يلبس يبتدئ اللبس بالشمال أو يأتي بالشمال أو يعطي بالشمال أو يأكل بالشمال، لأن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. ما من شيء من جوانب الحياتية إلا وبينها النبي هذه الشريعة الغراء. من ذلك أيضا أنه قد يعني المرء يؤتى بقطعة من بعض البهائم وهذه القطعة قطعت منه ولم يموت، هل يصح له أن يأكلها أم لا؟ وطبعا هذا متصور غير متصور. تعال لي هنا، أنت ليش بتهرب من هناك؟ تعال ليش متصور؟ ليش متصور غير متصور؟ وإيش بقى متصور كيف؟ في حد بيأكل ديل بقرة؟ وممتاز وممكن أذن الخروف، يعني أذن الخروف أجلك الله، صحيح ولا لا؟ أذن الخروف تقطع والرجل، يعني في ناس تحب هذه المواطن، صحيح ولا لا؟ يعني قلع عينه وأخذها يعطاله يأكل. المهم جزء من البهيمة وهي حية تؤخذ، فهل يأكلها ولا ما يأكلها؟ فانظر الشريعة أيضا يعني أتت بهذا الأمر لتعلم هل هذا يحل هذا لا يحل. وأنت ممكن ترى ذلك في كثير، والله العظيم في محلات بتأخذ أذن البهائم ولا أذن أي شيء ويعطيها لك تأكل أنت بالشوربة الطيبة وتستلذ، والمسألة ما تدري أحل أحل أم لا. فهذه مسألة متصورة الآن في الواقع الذي نعيشه، فالشريعة لم تترك هذا بحال محاولة، بيّنت لك أن الجزء المقطوع من هذا من هذه البهيمة إن كان حيا فهو إيش؟ ميت. فإن قال هو ميت فإذا أنت تعلم أن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وأيضا يبين لك الشرع بأنه إذا حرم أكلها قد حرم أيضا بيعها وثمنها، ممتاز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بقارورة براوية خمر هدية في صحيح مسلم، فقال ألم تعلم بأن الله حرم ذلك أو حرم هذا؟ فأخذه صاحبه فساره بكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت له بيعها، فقال ألم تعلم أن الله إذا حرم شيئا حرم إيش؟ ثمنه. يبقى يحرم الأكل ويحرم أيضا البيع. هذا المعنى العام لهذا الحديث. يبقى لنا الكلام، نحن قلنا إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات السند وفهم متني. هذا الحديث رواه أبو داود رواه أحمد رواه الترمذي. طبعا احنا نقول من التنطع إذا وجدنا رواه البخاري أو رواه مسلم ونبحث في إيش ونقول هذا صحيح الإسناد، هذا تنطع. البخاري لا ينتظر الأستاذ الذي يصح لنا الحديث أو يضعيفه، لكن الحديث هنا في مسند أحمد وفي الترمذي وفي السنن، فلابد من البحث عن الإسناد. الحق هذا الحديث جاء من طرق أربعة، من أربعة طرق. هذه الطرق الأربعة كلها في أسانيدها ضعف، لكنها تتعاضد وترتقي للاحتجاج بها، لا سيما أن من المتقدمين من حسن هذا الحديث، ومن المتأخرين لم وقد درج على ذلك كثير من المتأخرين في تحسين هذا الحديث. هذا الحديث ورد عن أبي واقد الليثي وعن أبي سعيد الخدري وعن تميم الداري وعن ابن عمر رضي الله عنه، فأربعة رووا هذا الحديث وفي كل ضعف، في كل إسناد من هذه الأسانيد الأربعة ضعف. فأولا حديث أبو واقد الليثي هو الإسناد عبد الرحمن بن زياد عن عطاء بن يسار عبد الرحمن بن زياد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وهما في طبقة واحدة. ما معنى الطبقة؟ الضيف الكريم. لا لست أنت، اللي وراءك، وسأبين له لما سألته. الطبق لا، الحل أحسن. تعرف ليش أنا سألتك؟ لأنك بتتكلم وإحنا بندرس. ليش تتكلم وإحنا بندرس؟ هل يصح؟ يصح؟ ما يصح. ليش ما يصح؟ لتوقير المجلس. هذا مجلس علمي، قال فيه قال الله قال الرسول، صح ولا لا؟ ومع ذلك لن أسألك بعد ذلك، أنا أنبهك. أحسن الله عليك، هذا أنت مؤدب، أحسن الله عليك. عطاء ابن يسار من طبقة تبعين ما طبقة زيد ابن أسلم، فيروي بعضهم عن بعض. يبقى إذن عبد الرحمن بن زياد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار إلا ما كن وهما هما من طبقة واحدة، وإلا فنتأكد أيضا نراجع عن أبي واقد الليثي. هذا حديث إسناده نظيف، لكن المبتدأ عبد الرحمن بن زياد ضعيف. قال فيه أبو حاتم لا يحتج به، أبو حاتم قال في عبد الرحمن بن زياد لا يحتج به، وأيضا قال ابن معين هو ضعيف. وأنا متى الرجل ضعيف؟ لم يكن متروكا ولم يكن متهما، فالإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف. ونعصب الجناية بمن؟ عبد الرحمن ابن زياد. ما لازم يبقى وجوبا لابد التعليم المصطلح ده كده، بنتكلم باختزال وبإحكام لكن بدون إخلال لتعلم تتصور. فإذا هذا الإسناد الأول. الإسناد الثاني، هذا الرواية الأولى عن أبي واقد الليثي وهي صدر الباب عندنا. الرواية الثانية جاءت عن من؟ عن ابن عمر، روى الطبراني وغير الطبراني في الأوسط عن ابن عمر، وفي الإسناد عاصم ابن عمرو ابن حفص. حفص ابن إيه؟ ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. يبقى عاصم ابن عمرو وهو ضعيف. عندنا أخوان أبو عبيد الله العمري وعبد الله العمري، المكبر ضعيف والمصغر ثقة، وعاصم أيضا ضعيف. في صدى صوت بيرجع لي، أنا حاسس أنا بكلم نفسي، صحيح ولا لا؟ تدربوا على ذلك. يبقى إذن حديث ابن عمر ما أبين من حيفة وميتة فيه عاصم ابن عمرو ابن حفص، عاصم ابن عمرو ضعيف، والإسناد أيضا ضعيف. الرواية الثالثة عن من؟ قلنا
سعيد وضمير.
الرواية الثالثة عن أبي سعيد، رواية أبي سعيد الخدري رواه الحاكم وأيضا الدرقطني، وجاءت الرواية مرفوعة، جاء مرفوعا وجاء جاء مرفوعا موصولا وجاء مرسلا. مرسلا يعني في إيه؟ انقطاع، يقصد بها سقوط الصحب. طيب لكن الصحب أبي سعيد الخدري في انقطاع في الطريق. فالدرقطني أعلى المرفوع أعلى الموصول بالمرسل، وقال المرسل أصح. عامة إذن هو الرواية ضعيفة، الرواية الموصولة ضعيفة، والرواية الصحيحة هي إيش؟ مرسلة. وفي المصطلح المحدثون اختلفوا في الاحتجاج بالمرسل، الحنابلة والأحناف يحتجون بالمرسل، والمالكية أيضا، والشافعية لا يحتجون بالمرسل، وهذا الرجع الصحيح لأنه في سقط. هذا الراوي الذي لا نعرفه، لا نعلم وثق أم لا، وشرط صحة الحديث توثيق الراوي. الخلاصة مرسل وموصول، والمرسل أصح. نعم.
حتى ما الشفعية حتى ما مرسيل
مرسيل سليم بن سيب، هذا التفصيل الآخر لسه، يعني تفصيل هذا تفصيله. وأخطاء الشافعية عندما قالوا إن الشافعي بيقول إن مرسيل سليم بن سيب مطلقة صحيح، خطأ، هذا خطأ. مش كل مرسيل ابن سيب صحيح، لكنهم يقولون تتبع مرسيل ابن سيب وفيها ضوابط معينة حتى نقول أنها أيضا صحيح. وإن كان أحمد أيضا يرى أن مرسيل ابن سيب من أصح المراسيل. جيد. فالغرض المقصود حديث أبي سعيد الخدري جاء موصولا وجاء، والمرسل معناه انه سقط ايه؟ طيب ممتاز. فالدرقطني اعلى الموصول بالمرسل، هذا الاسناد الثالث وفيه ضعف. يبقى الاسناد الرابع هو اسناد في روايه تميم، تميم الداري. ابن عمر خلصنا تميم الداري، روايه تميم الداري رواه الطبراني وابن ماجه. ابن ماجه اكثر حديث ابن ماجه صراحه فيها ضعف، لكن هو اصبح وصار ابن ماجه من الكتب السته. لما؟ لان هو أكثر الزيادة على كتب السنن، صحيحين وكتب السنن. ابن ماجه رواه عن تميم، وفي الطريق في الإسناد شهر ابن حوشب، في الإسناد شهر ابن حوشب. شهر ابن حوشب كثير الإرسال، كثير الإرسال أسهل عند العلماء من كثير التدليس، لأنهم لم يختلفوا في من قيل فيه كثير الإرسال أنه ليس قدحا فيه، وإلا فقيل في الشعبي، وقيل في سقاط الأدوات كثير الإرسال، وقيل في مالك يرسل أيضا. وأما إذا قيل كثير التدليس فهذا قطح فيه عند كثير من المحققين من المحدثين، فهو كثير الإرسال وكثير الوهم. الحافظ يقول هو صدوق والحق أنه ضعيف. شهر بن حوشب ضعيف، وإن كان قد روى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد. فرق أن يكون روى له البخاري فين؟ صحيح أو في صحيح أو في الأدب المفرد، لأنه لو روى له في الصحيح ومسلم ده جاوز الخنطرة، لا ننظر إليه. لكن هذا أيضا من الرواة الذين أخذ العلماء على مسلم أن يروي لهم شهر ابن حوشب، فهو أيضا ضعيف. يبقى عندنا رواة أربعة في طرق أربعة في كل طريق ضعف، لكن ضعيف مع ضعيف إيه؟ يتقوى. لا سيما إلا إن كان الضعف فقط في ضعف مسألة التوثيق أو الضبط، يعني ليس القطح لا في العدالة ولا القطح ولا الحديث في علة ولا الشذوذ ولا نكارة كما سنبين في الفوائد المستنبطة. يبقى تعاضدت الروايات حتى ارتقى الحديث إلى الاحتجاج به، ارتقى الحديث إلى الاحتجاج به. بهذا نكون قد انتهينا من المبحث الثاني في الكلام على الحديث. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات السندي وفهم متن المسألة، بعد ذلك فهم المتن والمسألة تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى الفقهية: اتفاق الأئمة، يعني نقل إجماع غير واحد، اتفاق الأئمة أن كل ما أبين من حي من بهيمة الأنعام، كل ما قطع من بهيمة الأنعام، سواء قطعت رجل الجمل أو قطعت سنام الجمل، لأن هذا الحديث له قصة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانوا يعني يقطعوا بضعة من الجمل أو سنام الجمل يأكلونها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، انتهوا ما أبين. ولذلك ترى أنا قلت لكم بأن حمزة شق سنام الجمل وأخذ وأخرج الكبد وأكله. فالغرض المقصود صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو ميت. اتفق العلماء، بل أجمع العلماء على أن كل ما قطع من حي من البهيمة فهو ميتة. وإذا قلنا هو ميتة يترتب عليه حكم أنه نجس، ويترتب عليه حكم آخر وهو حرمة الأكل، والثالث حرمة البيع وإيش والشراء، والرابع حرمة الانتفاع. صحيح؟ خطأ. يصح الانتفاع بالنجاسة؟ يصح. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على شحوم الميتة يدهن بها السفن ويطلى بها السفن ويدهن بها المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا للبيع لا للانتفاع، وإلا فأجمعوا على جواز الانتفاع بإيش؟ بالميتة. أما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الميتة فقال: هل انتفعتم بها؟ قال رسول الله: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها فانتفع. قال: هل انتفعتم بإهابها؟ يطبخ فينتفع به. فالنجاسة ينتفع بها، نعم ينتفع بها، على تفصيل فقهي بقى. العلماء يقولون من الزيت النجس هل يستخدم في مصابيح المساجد أم لا؟ قالوا لا. ولا لما؟ لأنه ممكن يتساقط على المسجد فينجس المسجد، لكن هو ينتفع به، نعم ينتفع به. هذا الغرض المقصود. يبقى إذن أجمع العلماء على أن كل ما أبين وكل ما قطع من ميت فهو من حي فهو ميتة، فهو ميتة. واستثنوا من ذلك، قالوا يبقى إذن الحكم ميتة، يبقى حرام الأكل وحرام البيع وحرام الشراء. واستثنوا من ذلك ميتة الكلب، ميتة الأسماك، استثنوا من ذلك ميتة البحر أو ميتة الأسماك. لما؟ لأن ميتة السمك أصالة ميتة السمك هي طهارة وعلى الحل، ميتة وهي طاهرة، مستثناة من جميع الميتة التي حرمها الله جل في علاه. لأن المسلم المسؤول عن ماء البحر قال: هو الطهور ماء الحل ميتاته، الحل ميتاته. يبقى إذن ما قطع من السمكة، رجل مثلا أراد أنه يصطاد سمكة جيد، فلما أخذها كانت سمكة كبيرة جدا، معه سيف معه سكين، فضرب فقطع منها جزلة فسقطت في الماء هربت، سواء هربت ميتة سواء هربت حية، فالجزء الذي أخذه يستفيد منه أم يلقيه في البحر؟ يستفيد، ده ميتة. قلنا نعم حتى ولو كان ميتة، فميتة السمك على الحل والبل، ميتة السمك طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماء الحل ميتته، الحل ميتته. يبقى إذن هذه المسألة الأولى، اتفاق الأمة على أن الجزء الذي يقطع من بهيمة الأنعام فهو ميتة، إذا النجس لا يؤكل لا يباع ولا يشترى. من بهيمة الأنعام يستثنى من بهيمة الأنعام، طبعا إذا قلنا الأسماك هي ليست من بهيمة الأنعام، لكن كل القوائم كما قلنا يدخل تحت الحديث عموما، لكن نحن نقول يستثنى من بهيمة الأنعام ما يقطع منها وتكون على الحل وعلى الطهارة، هذه من سماحة الشريعة. لما تكون القاعدة المطبقة حرام، فإذا الاستثناءات تسهيلا على عباد الله جل في علاه. فيستثنى من ذلك الصيد، الطريدة كما قال علماؤنا. ما هي الطريدة؟ الحيوان الإنسي عندما يستوحش. طبعا الحيوان الإنسي إذا أردت أن تأكله كيف تأكله؟ تقبل رأسه فينام لك فتأكله كيفما شئت، صح ولا لا؟ بيأخذ بالتقبيل ولا إيش؟ كيف تأكل الحيوان الإنسي؟ بتصطاده؟ جزاك الله خير يا شيخ. بقى حيوان إنسي تصطاد؟ إيه حيوان إنسي؟ الفرخة اللي عندك في البيت يا حبيبي. يعني حموت بيه كده برضه، مش متصورين هذا الباب؟ البطة، الأوز، ماذا كيف تستفيد من هذا؟ من الدابة بالتزكية، بالذبح، صح ولا لا؟ طب هنا بقى عندك جمل أردت أن تذبحه استأسد عليك، صار أسدا، ضرب الرجل طياره 50 متر وكاد يأكل الآخر وند هرب، وأرادوا خلفه يمسكونه ما يستطيعون، جيد، فند البعير فاستوحش، يعني صار ايه؟ صار وحشا، لكنه لا يبعد عن الحل حتى لو استوحش. فهذا لو جاء رجل بسيف فضرب رجله فقطعه فهرب منه بعد قطع الرجل، فقطع الاخر سنامه فهرب، فقطع الثالث قطع من هذه القطع، تحل ولا ما تحل؟ نقول انظر اولا في نهايه الجمل بعدما قطع اربا ماذا يحدث له؟ ها بيتقطع وبيهرب. ماذا يحدث له بعد ما يقطع بقى ويهرب يا شامي؟ ده المفترض، لكن هو بقى سبعة أرواح بيهرب، هيهرب ولا هيموت؟ بالإجماع مش عارف حتى هذه مش يا رهوي يا جماعة العلم، تصور قطعت الرجل واليد والسنام بالإجماع هيموت حبيبي ولا لا؟ كما خايفين من إيش تبقى أقوله؟ شعب الرحمن ماذا يحدث له؟
الله
أيوه. يموت. فهم العلماء قالوا فإن مات فهو حل وبر. كيف؟ ما زكاة؟ قلنا هذه هي زكاته، لا تحكن رأسك إلا بدليل. أين الدليل؟ نقول الدليل عند النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لما دخل المدينة وجد جملا أو إبلا، تفضل، وجد جملا وهذا الجمل قد ند واستوحش على الناس، فقام رجل فرماه بسهمه والآخر أخذ سيفه يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، تستوحش في بعض الأحيان وإن كانت إنسية، إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فإن كان إن فعل ذلك فاصنعوا به هذا، يعني قطعوه، يبقى هذه زكاته. يبقى لو قطعه قطعه ومات فهذه القطعة وإن كانت فيها وحلت فيها الحياة فهي ليست إيه؟ ليست ميتة، لأنها نوع من أنواع الزكاة، مع أن الإجماع أن زكاة الإنسي كيف؟ قطع البلعوم صحيح، والمريء والحلقوم لابد من هذا، فري الأوداج لا يكون زكاة شرعية إلا بذلك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد كأوابد الوحش، فإن صنعت هكذا فاصنعوا به هكذا. فكان هذا الحكم مستثنى من أصل الحكم، ما أبين من الحي فهو ميت، يبقى ما أبين من الجمل فمات فليس بإيه؟ ميت، لكن في حالة واحدة. إيش الحالة الواحدة هذه؟ إذا ممتاز، إذا استوحش، لكن لو بقي على أنه على الاستئناس فلا. تمام، الحمد لله. يبقى لنا المسألة هذه، مسألة
يسمي
عند الشافعية التسمية سنة، وإن كان صحيح عند التسمية واجبة. نعم، لو قطع إيه؟ لو قطع هرب وكمل لا يأكلها، هي ميتة تحل الحياة فهي ميتة، لابد أن يموت. المسألة الثالثة، حتى لو استوحش، ما أنت لابد تتأكد من موته، لا يؤكل كله، المهم يموت. لكن لو أنت أخذت أظافرة، الأظلاف اللي هي الكوارع، وأنت تحب الكوارع، جيد، قطعت وأخذت الكوارع لتأكلها، لكن هو هرب، عولج وهو على حياة، لا تؤكل، هي ميتة،
ومات.
ما يهم على الحل والبل، مفهوم؟ المسألة الفقهية الثالثة، الشعر. احنا قلنا ما أبين ما من الأسماء المبهمة تدل على العموم والشمول، يبقى لو قطعت العين فهي، أجيبوني بالله عليكم، لا أنا أريد أسمع الأصوات كلها، ميتة. لو قطعت الرجل، لو قطعت اليد، الكبد، السنام، أجيبه الشعر، البحث في ذلك، هل الشعر ينزل منزلة الكبد، ينزل منزلة الذيل، ينزل منزلة الورك، أيضا السن هل ينزل منزلته ولا لا؟ فإذا نقول بأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، جز الشعر هل هو ميت أم لا؟ ما أبين من الميتة، أولا الكلام في الخلاف في الشعر، فإن شعر الميتة عند جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والأحناف أنه على الطهارة، وأما الشافعية فقالوا على النجاسة، حتى أنهم قالوا في شعر الإنسان نجس، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهرا للتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ مبين في أفواج عند الشافعية. والصحيح الراجح بأن الشعر وجد الشافعية بأن شعر على الطهارة، لكن وجد الشافعية في نجاسة الشعر قالوا الشعر ينزل منزلة الجلد، وجلد الميتة نجس، يبقى شعر الميتة نجس، لحم الميتة سرعة يبقى شعر الميتة نجس. قلنا كيف؟ قالوا تعالى اللحم لما هو ميتة؟ قلنا تحله، تحل الحياة يا حبيبي، تحل الحياة، فبالموت دون التزكية صار نجسا. ما كيف تكون الميتة نجسة؟ بعدم الزكاة، ماتت حتى في أنفها فهي ميتة. كده مفهوم ولا غير مفهوم؟ ممتاز، يبقى إذا كانت ميتة تحل الحياة، إذا كانت تحل الحياة فهي ميتة، فقالوا الشعر تحل الحياة. من الذي قال بذلك؟ الشافعية. وإن وجهة النظر قالوا علامة الحياة عندنا علامتان، النمو والإحساس، علامة الحياة النمو وإيش؟ والإحساس. تعال ننظر في الإحساس، الشعر مهما شددت شعرك أو قصصته يؤلمك؟ ممكن نعملها عمليا، واحد يأتيني بشعره وشوف ممكن عمليا يؤلمك أو لا يؤلمك؟ يؤلمني إجماعا، يؤلم ولا ما يؤلم؟ أخطأتم. طب اهو خذ هذه كده هكذا وشد كده، تؤلم هذه؟ اهو تؤلم، ما تؤلم اهو، اللي بيؤلم ايش؟ ها اسمها بويضه يابا، يا حامل بصيله يابا، انت فين الكيمياء يا كيمياء، انت لخبطت الناس كلها، لا بصيله تقصد، هذا سبق لسان البصيله، فهي مركز الاحساس والعصب فقط، لكن هو الشعر نفس الشعر؟ لا، نفس الشعر لا ألم فيه، لا إحساس. قالوا إذن لا تحل الحياة. فالشافعية قالوا نتفق معكم أنه لا يتألم لكنه ينمو، وهذا ظاهر، والنمو علامة حياة. فالحق بأن الجمهور يرون بأن الحياة لابد أن يجتمع فيها أمران، يجتمع فيها النمو ويجتمع فيها الإحساس، وهذا غير موجود في الشعر. ولذلك الإمام ابن المنذر أتى بالحجة للجمهور، قال الإجماع على من جز شعر البهيمة له أن يستفيد بهذا الشعر، إجماع، البهيمة الحية لو جززت شعرها لميتة جزع يستفيد منه، يبقى إذن جز الشعر من البهيمة لا ينزل في منزلة ما قطع من البهيمة فهو إيه؟ ميتة، ده بالإجماع. ودليل الإجماع، أصل الإجماع، قول الله جل في علاء ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاع إلى حين، فإذا نظر على قد بينها إباحة في الكتاب، يبقى كلما جززت أجلك الله الجمل، جززت الخروف وأخذت هذا الفرو حشو للسيارة لكرسي عندك أو للأساس عندك، بالإجماع هذا جائز وليس بإيش؟ وليس بنجس. فقال هنا الإمام ابن المنذر، قال الإجماع على أنه إن جزه حال الحياة فإنه يكون طاهرا، فلذلك قالوا بأنه لا تحل الحياة في الموت، لا فرق بينه وبين الموت، فإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من حي فهو ميتة وحكم بطهارته، فلو كان ميتة نزل منزلته. والله أقطع ذراع لحد فهم شيء. حاضر، إيش وجهة النظر عندهم؟ ابن المنذر يقول تعالى جز زيد أخذ الخروف وجز شعره، حي يابا، ده اسمه إيه بقى؟ تعالى طبق الحديث، لا بس طبق الحديث، ما فيش حاجة بالإجماع، بس طبق الحديث، جز يبقى قطع من إيه؟ طب ما قطع من حي فهو ميت، ميت يعني إيش؟ نجس. طب هنا بنستخدمه أساس، يبقى هو ميت لكنه ليس، مفهوم ولا لا؟ يبقى ميتة، وده هذا تنزلا على أنه تحل الحياة. والإجماع ما هو ده إجماع، الإجماع مستند لقول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. فقال يبقى إذن كان اسمه ميتة وهو طاهر. طب لو ماتت قبل الجز؟ لا، هنا بقى أيضا طاهر، يقول له لا فرق. لأن أنا لو قلت لك أخذ هذا الشعر تقول لي لا ميتة، قلت طب ما هو لما جز كان ميتة وكان طاهرا كده قريبة كده. الحمد لله، هذا أنا هذه إيه أوكي طيب ماشي. فيعني كده مفهومة الرجل دي لوحده بقى هو مختص بيها. الإخوة كلها هنا في البحر الميت ما فيش ما حدش بيرفع ايده ولا بيرفع اي حاجة، مش حد بيرفع اي حاجة. رفعت اربع صوابع.
اتفضل.
المرة الثالثة المسألة اي مسألة؟
تفصيل.
هذا تفصيل
عند الشافعية.
طيب الشافعية يقولون لابد أن الشعر نجس لأنه تحل الحياة، وبالانفصال ها بانت منه الحياة فصار ميتة فصار نجسا. هذا قول الشافعية. طب ليش تحل الحياة؟ قالوا لأن علامات الحياة عندنا إيه؟ علامتان، الألم اللي هو الإحساس والنمو. فنقضنا هذا الكلام وقلنا لا إحساس في الشعر، مفهوم ولا لا؟ وكذلك العظم كما سنبين لا احساس، لا احساس الشعر وان كان ينمو. يبقى لما انتقد بانخرام علامه من العلامات فليس مما تحل الحياه. الكلام مفهوم؟ يبقى اذا لو جزه فهو على الطهاره على النجاسه، وجعله في بيته على الكرسي على المرتبه اجلكم الله طاهر ولا نجس؟ طاهر بالاجماع وبالنص، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاع إلى حين. جيد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيش؟ سرعة ميتة، ما أبين من حي فهو. طب هو جز الشعر أبين ولا ما أبين؟ يبقى أبين وسماه النبي ميتة تنزلا هو الآن، ولكنها إيه؟ طاهرة. يبقى لو كانت عليه على الجلد وما أبينت ومات ترديا حتف أنفي أجلكم الله، الخروف مات دون زكاة، الشعر حكمه إيه؟ وهو ميت صح ولا لا؟ يبقى قالوا إذن لا فرق. هذا الذي قال ابن المنذر، مفهوم؟ يبقى إذن هذه الطريقة يبين فيها أن الشعر يخرج من الحسبة، الشعر يخرج من الحسبة ويستثنى من قول سلم ما أبين من حي فهو ميت للإجماع على استخدامه. العلماء قالوا إذا قلنا بهذا فنحن نلحق الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين، العظم كالشعر، العظم كالشعر. طيب هذا خلاف الشافعية. رأينا العظم أيضا كالشعر له الإحساس بل وينمو. العظم إذا كسر كيف ينجبر؟ بالنمو وهو الآن. فقال العظم أيضا، لكن هو ابن تيمية يقول أنه الدماء لا تصل فيه، وهذا فيه نظر أيضا. إن كنت أخطأت على ابن تيمية يبقى خطأ مني، لكن هم يقولون أيضا العظم لا تحل الحياة. يبقى لو أبين العظم من الشاة جاز استعمالها. تصور المسألة، أنا أعرف أنها حيتصوروا وين العظم، قرن كسرنا قرن الشاة وأخذناها للخشب، أخذناها للسكين، أخذناها نستعملها، امرأة أخذتها زينة عشان تسقر رأسها، رأسها فوق أو فتريد تدلدلها فجعلتها ذيل الحصان. المهم أن المسألة للاستخدام، كسرت القرن لاستخدامها يجوز ولا لا؟ والأمر ظاهر جدا في سن إيه؟ في سن الفيل العاج يستخدم إيه؟ حلية وإيش؟ والمشط أمشاط معروف، وإذا كان فاطمة لها مشت أيضا من عاج. الغرض المقصود قالوا إذا هذا عظم هل يلحق به أم لا؟ الجمهور أيضا يستثنون العظم من قول السلام ما أبين من الحيفة وميتة، وقالوا هو على الطهارة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تماما، وقال لا تحل الحياة، وإن كان الشافعية يقولون من نجاسة، وإني أومئ إليهم في أن العظم أيضا تحل الحياة، فأنا أقول بقول الشافعية بأن نجاستي، لكن الخلاف هنا خلاف معتبر. الجمهور على أن العظم ينزل منزلة الشعر فهو على الطهارة. أما بالنسبة للمسألة الرابعة وهي مسألة أو المسألة الأخيرة هي مسألة مهمة جدا، ألا وهي هذا الحديث في قوله سلم ما أبين من ميتة فهو حي. العلماء أخذوا هذا الحديث دليلا، علماء الأصول، لقاعدة فقهية مهمة جدا، قاعدة فقهية مهمة جدا. هذه القاعدة قالوا ما أبين من حي فهو كميتته. الفرق بين القاعدة وبين نص الحديث، ما أبين من حي فهو كميتته. ممتاز، ده انت بتشرح، انا الان بسال الفرق بين نص الحديث وبين ايه وبين القاعده. القاعده ما ابين من حي فهو كميتته، ايش الفرق كيمياء؟ ده فعل فاعل والتاني فعل جني بيض. بكيمياء بقى لا ليس كذلك. انظر في النصين لترى الخلاف، لترى الفارق. مهندس مهندس الديكور ومخرج المصورين لا فهلوة، انظر تذكر حدثين وبلاش فهلوة. وفي الثانية جزم ان هو جزم ان هو جزمة فهلوة ده. فما في المصري لا يجهل شيئا، ما في شيء ما عرفوش، لا يستطيع ان يقول لا اعرف شيئا. انظروا في الحديث والقاعدة، الحديث يقول ما أبين من حي فهو ميتة. ما هي يعني ليست هذا. والقاعدة تقول ما أبين من حي فهو كميتته.
الأول في الحديث قال لك ما أبين من حي فهو ميت، فهو كان ما أبين من حي بقى أصبح انتقل إلى الحالة الأخرى هي الموت. أما هنا في القاعدة
تقول لك موبينا، أنت واصل فاهم
الوسط
بخوفك
ربع إلى عكسها مش إلى أصل.
مش عليك أدي بقى فلسفة.
لا
أنت خريج إيه الأول بس؟ خريج إيه؟ أنا سأصدم في المهندسين. بس أنت خلاص أتيت بالفهم الصحيح، أي فاضل ما عندك الشطر الثاني. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما ما أبين من حي فهو ميت، جيد، يبقى في حال في حالاته بأسرها نجس. لكن الشاطر القاعدة ما أبين من حي فهو كميتاته، فلو كانت ميتاته طاهرة فهو طاهر، وإن كانت نجس فهو. هو فهمها، لذلك أنا اعتبرت فهمك، هو فهمها حقا بس مش عارف يعبر. هو المنزيني يعني الحمد لله، أنا بس أهم حاجة عندي يفهمه، مش هم يعبروا، أهم حاجة يفهمه، ده المهم عندي في المنزين. الغرض المقصود هو قال ما أبين من حي فهو كميتاته، يبقى خصص لم يعمم. الحديث على العموم ما أبين من حي فهو ميت، لكن هنا القاعدة ما أبين من حي فهو كميتاته. طب هل أنتم تتقدموا بين يدي الرسول؟ قالوا لا، هذه القاعدة استقراء وجدناها من الحديث العام وبعض المخصصات. قالوا ما المخصصات؟ قلنا وجدنا أن الإنسان مخصص من الميتة ميتة السمك، فما أبين منها حالة الحياة فهو إيه؟ طاهر. خاص ولا مش خاص؟ خاص. فيبقى قالوا استقراء وجدنا أن هذا العام يخصص، فما قلنا بالعموم، قلنا بالخصوص رجعناها، لأننا وجدنا بأن السمك إذا أبين منه الجزء فهو على الحل والبل وعلى الطهارة. فلما نظرنا وجدنا أن ميتة السمك أصالة على الطهارة، يبقى معنى ذلك ما أبين من ميتة من حي فهو إيه؟ كميتاته. إن كانت ميتاته طاهرة فهي، وإن كانت ميتاته نجسة فهو، بالمثال يتضح المقال. يبقى إذن هذا قاعدة أصولية فقهية، قاعدة فقهية ومأخوذة من هذا الحديث أصل لها، ومع الأحاديث الأخرى استقراء لتخصيص العموم، ولها أمثلة كثيرة. الإنسان، إنسان زيد كان في صحراء مع عمرو وشهاب ومحمد، نفد الطعام والشراب والبنزين ولا يجدون شيئا، لا طعام ولا شراب، وكادوا يعني شارفوا على الموت ويريدون الأكل. طبعا الشافعية قالوا فإذا شارفوا جميعا على 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 الهلاك فدرء، هنا تحقيق القاعدة، درء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الايه؟ ايش بقى المفسدة الكبرى؟ ان يموت الجميع. طب ايش المفسدة الصغرى؟ ياكل واحد فيهم. طبعا ضبطوها، قالوا لو نبي ما يتاكلش. فعلى كلام هم بيتصوروا هذا الكلام، لأن النبي أشرف الناس، فهم قالوا يبقى إذن يعني الرجل قال المسألة قريبة، يبقى بدل ما تقتلوني وتأكلوني خذوا إيه؟ خذوا يدي. وبالفعل الرجل كان قويا فقطع يده فأعطاهم لد هدية ليأكله. فلما أراد أن يأكلها الرجل وهو شرف على الموت علة الفقه جاءته طالب علم قال انتظروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبينا من حي فهو إيه؟ ميت. صحيح ولا لا؟ أول شيء سنجيب عليه بإيه؟ بجوابين. جواب أول نقول له أنت متنطع وهلك المتنطعون لأن في الضرورة قد أبيحت الميت وسنتنزل معك ودعك من ذلك لأن هذا هو ضمن شرحنا الذي نريده. فنتنزلنا معك وما أبينا من حي فهو إيه؟ فهو ميت. صح؟ نقول له لا هذا ليس على العموم. الحديث الذي هو عام خصص. فالحق بأن المراد من الحديث أننا ندور مع مراد النبي حيث دار. المراد من الحديث ما أبينا من حي فهو كميتة. وميتة الإنسان بالإجماع ولا بالتفريق؟ سيب حرام وحلال. ميتة الإنسان طاهرة ولا نجسة؟ أنتم من بني البشر؟ بحر الميت البحر الميت. أنتم من بني البشر؟ ميتة الإنسان إيش يا بني البشر؟ شوي اصبر يا شيخ سيب الآن لا تتعجل في الإجابة. ما هي مش عافية مش دفع بالصدر. اصبر لغاية ما نشوف البحر الميت. ميتة البشر يا بني البشر ميتته إيه؟ طب اللي ساكت الله إذن وصماتها لا ينسب. قاعدة فقهية عند الشافعية لا ينسب لساكت قول. أنتم حنابلة تلامذة للشافعية. ها ميتة الإنسان الحق أنها طاهرة يا شطار. ميتة الإنسان طاهرة. الإنسان من بني آدم طاهر حي وميت ومحترم حي وميت. كسر عظم الميت كسره حيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة وكان جنبا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هر فأخذه يجلس فقال انسللت كنت جنبا فاستحييت فانسللت فذهبت فاغتسلت فجئت فجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين ذهبت يا أبا هر؟ فقال يا رسول الله كنت جنبا فاستحييت فانسللت فاغتسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. يبقى إذن بني البشر على الطهارة ولا على النجاسة؟ حتى الكافر حتى الكافر. يعني أنت لو مسست كافر تغتسل تغسل يدك؟ ولو قدر الله تزوجت نصرانية أنت هتقتلها مش هتطلق لأن كل ما تسلم عليها أو تقبلها تذهب تغتسل تبوش تنتهي في الليلة والنهار. فالصحيح أنه أصالة النجاسة نجاسة الكافر حتى النجاسة معنوية لسنا نجاسة إيه؟ حسية. إنما المشكلة نجاسة يعني نجاسة معنوية نجاسة عقدية مش نجاسة حسية. يبقى إذا نقول إنه إذا أبين من الإنسان الرجل حفظكم الله جميعا عملية جراحية مثلا رجل أو يد أو غير ذلك فإنها على الطهارة وليست على لأن ما أبين من حي فهو كميتات. مثال ثاني الجراد جاءنا هجوما علينا وكنا جياعا فرجل ضرب جرادة هكذا سقط جناحها فحملوها الجراد من باب التعاون على البر والتقوى وأخذوها بعيدا وبقي لنا الجناح ونحن على جوع نأكله ولا ما نأكله؟ هذا أبين من حي. طبق القاعدة قل ما أبين من حي فهو ك والجراد طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. والدلالة أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت. يبقى إذن الجراد ميتته طاهرة. يبقى ما أبين من الحي فهو كميتته. ممتازين الحمد لله. فأرة شربت الزيت وكان فيها جوع شديد وأرادت أن تختزن أيضا طعاما فوجدت سمنا فعندما انتهت من الزيت وجدت إيش؟ سمنا فغاصت لتأكل فلصقت به فماتت. فلما ماتت قال أصحابنا أنأكل السمن نستخدم السمن أم لا نستخدم السمن؟ ماتت. قلنا حديث النبي ظاهر إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم فألقوها يعني ماتت فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. ألقوها هذه دلالة على إيش؟ نجسة لأنها ميتة نجسة. وما حولها حتى نقول المسألة سد الزريعة وحسب المادة. لكن هذه الفأرة كانت ذكية بأطرافها كانت في السم وما غاصت فضربها الرجل بسكين فقطع رجلها فهربت وبقيت الرجل وهي في السم. فقال الرجل: لا شيء في السم، السم طاهر، لأنه ما أبينا من حي فهو كأيه؟ كميتته. قلنا: أخطأت، لابد أن تلقي الرجل وما حولها لأن ميتة الفأرة والدليل. فألقوها وما حولها، يبقى إذن ما أبينا من حي فهو كميتته. هذه المسألة تتعلق بهذه القاعدة الأصولية التي أصلها هذا الحديث. المسألة الثانية المهمة جدا هو أن العلماء قد استدلوا بالتقعيد هذا على طهارة الدم. بعض العلماء استدلوا بهذا التقعيد على طهارة الدم، مع أن ابن عبد البر وابن تيمية وكثير من العلماء والنووي قد نقلوا الإجماع على نجاسة الدم. والصحيح الراجح أن الإجماع هذا المزعوم لم يستكمل شروطه، لم يستكمل شروطه، ففيها نظر والخلاف وارد في مسألة طهارة الدم أو نجاسة الدم. العلماء هنا أصحاب الفقه حقا والتأمل قالوا: نحن نستدل بهذه القاعدة ما أبينا من الحي فهو كميتته على طهارة الدم. لكن كيف يا فقهاء؟ المخرج بلا فهلوة، لما تجهل أقول أجهل. وين بقى وجه الدلالة؟ ممتاز، ده الشرح. الدم انفصل، يبقى ما أبينا من حي وهو البشر من بني البشر، والإنسان ميتته طاهرة، يبقى دمه المنفصل عنه أبين منه فهو يكون كميتته فهو إيه؟ طاهر. طب وين وجه الدلالة بقى عندهم في هذا؟ صح، صحيح، هم عندهم قوة في الاستدلال. قالوا: نحن نقول هذا بالقياس الأولوي. كيف القياس الأولوي؟ قالوا: لأن النص على إيه؟ عضو من الأعضاء، مش على الدم، الكلام على الأعضاء. قالوا: وانفصال العضو أشد من انفصال الدم، سهولة نزع الدم أسهل ما تكون، أما انفصال العضو أعظم وأشد وأقوى. الأقوى كان طاهرا، فالأدنى لابد أن يكون من باب أولى. هذا كلام رصين. قالوا: إذا قلنا اليد إذا قطعت من الحي وهو ما زال حيا فهو كميتته طاهرة، إذن الدم الذي يؤخذ منه فهو إيش؟ فهو على الطهارة ليس على النجاسة. خلاص يا انتهيت؟ أنا شايفك ميت يا شيخ، أنا عينيك أنت بتأخذها بيدك هكذا، في إيش؟ في إيش؟ الفأرة، أنت لسه مع الفأرة؟ هي أسرع منك؟ إيش؟ هي طاهرة، لكن ميتتها إيش يا شاطر؟ اسفر بس، الفأرة طاهرة، أنت لابد طالب علم ينظر للنزاع، هو النزاع في حياتها ولا في موتها؟ هي طاهرة، لكن إذا ماتت؟ طب خلاص، واضح من الكلام عليه. وما أبين من الحي فهو كميتته، ميتة الفأرة إيه يا شاطر؟ خلاص الحمد لله وصلت؟ الحمد لله. يأكل دراعه إن شاء الله عشان يحيي، يأكل دراعه، دراع حي، بل يأكل الإنسان كله كما قالوا، وهذا افتراض الشافعية. بهذه المسألة المستقاة أيضا من الكلام على مسألة القاعدة ما أبين من الحي فهو كميتته. يبقى الفوائد المستنبطة للحديث: الكلام على نقل الأعضاء، مسألة مستحدثة وأصلها في هذا الباب. نقل الأعضاء جائز أم غير جائز؟ خلاف عريض جدا من العلماء. طبعا تعرفون نقل الأعضاء، زرع العضو كيف يكون؟ إما أن يكون حيوانيا أو يكون إيش؟ أو يكون من باب البشر. طبعا من باب البشر الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز. الرجل مثلا عنده كسر ويحتاج إلى شيء عظم مثلا لعظمه ليجبر الكسر هذا، قال إن كان عظم البهيمة أو عظم الخنزير أو عظم الكلب، يتكلم عن العظم النجس أو العظم الطاهر، لكن لا يجوز عظم الإيش؟ الإنسان. فالأئمة الأربعة اتفق على عدم جواز نقل الأعضاء، والمعاصرون أغلبهم أيضا يرون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم كسر حيا، وأيضا قال العلماء يقولون أن 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 العضو لا يملكه الإنسان بل يملكه رب الإنسان سبحانه وتعالى في علاه، وهو عاري عنده فلا يصيح ولا يستطيع التصرف فيه. لكن هو العلماء يقولون إذا قلنا بالجواز، من قال بالجواز قد يطرأ عليهم أن نقل العضو، أن قطع العضو أبين من حي وما أبين من حي فهو إيه؟ ميتة. فيقولوا لا، طبق القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته. فإذا قلنا بجواز نقل الأعضاء، يبقى العضو الذي يؤخذ من قلب أو كبد أو يد أو ساق فهي على الطهارة فيصح نقلها وزرعها في جسد آخر عند من يقول بذلك، ولكني أدين الله بحرمة نقل الأعضاء. الفائدة الثانية ما في إجماع، الأئمة الأربعة اتفقوا ما خدش إجماع، قلت اتفق الأئمة الأربعة واتفق الأئمة الأربعة ليس إجماع، اتفق الأئمة الأربعة ليس إجماع. الفائدة الثانية الشريعة تدور مع مصلحة المكلف حيثما دار، ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من إيش حرج، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا. أرأيت عندما قال ما أبين من حي فهو ميت استثنى منها السمك، استثنى منها الجراد، واستثنى منها أيضا الطريدة، الطريدة الإنس الذي استوحش، وهذا دلالة واضحة جدا على أنه كلما كما قال الشافعي كلما ضاق الأمر إيش اتسع. هذه هي الشريعة الغراء، أفضل ما حبان الله به سبحانه وجل في علاه. الفائدة الثالثة والأخيرة كثرة الطرق تقوي الحديث الضعيف بشرط ألا يكون شاذا ولا معللا، ليس فيه شذوذ ولا نكارة، لأن القاعدة الحديثية عند المحققين من المتقدمين المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر، هذا الأصل عند علمائنا. وطبعا تستقى هذه الفائدة من أن أصل الأحاديث التي جاءت فيها ما أبين من حي وميتة كلها أسانيدها فيها ضعف، لكنها تعاضدت وأيضا ارتقت إلى الاحتجاج. أقول قولي هذا وأستغفر الله، ما في أي أسئلة تفضل باليمين بس تفضل. خرجنا بقى الإنسان على أساس نقيد، لأن السمك ميتته صارت طاهرة فاستثنى من ذلك، لأن عندنا روايات أخرى ما قطع من حي على 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 العموم. طيب تفضل. العقدي العقائدي نعم نلس نلس عقدي ممتاز. وين الدليل على انه ايه على انه نجس عقدي مش نجس ايش مش نجس؟ هجيب لك الادله. ما انت كده سؤالك ممتاز، هنا سؤال علمي، انا اشتم رائحه العلم كده ارتاح، ان الاخوه فهموا ازاي التقعيد ومش والاخوه مش بينجروا بها كده، لا لا يقبلون، يقولون نقف. وين الدليل على هذا؟ هذا ممتاز اتفضل. على ظاهره صحيح. احنا لو تذكر انت تتذكر كنت بتموت واحنا بنتماوت واحنا بنتكلم نقول والتأويل لا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا لابد من قرينة. اتيك بالقرينة بقى حبيبي. قال انما المشركون نجس، وهنا الظاهر انه نجس ايش حسي ومعنوي. ليش انا خصصته في المعنوي؟ قلت الدلالات دلالات كثيرة جدا، منها اولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أسال حالة كونه كافرا في المسجد بسارية المسجد مربوط ويمر عليه ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ فقال له بعنجهية الكفر رضي الله عنه أرضاه قبل أن يسلم يعني، فقال له إن تقتل بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، يعني إن تعفو وتمن تمن على شاكر، وإن أردت الفدية أعطناك ما شئت من المال. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وراح. في اليوم التالي هو في اليوم هذا نظر إلى التآخي والمحبة والتواد بين الصحابة، وأنهم كانوا يعني يقفون صفا واحدا متلاحمين متراصين للصلاة، وبعد الصلاة كل منهم ينشغل بذكر الله، ومع ذلك تراهم يتبادحون بخشر البطيخ ويتقاربون ويتآلفون. فرأى أخلاق المسلمين ورأى عبادة المسلمين. في اليوم التالي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة، لما رأى من حلو أخلاق المسلمين ومن حلو ديانة المسلمين غير الكلام، قلب الايه قلب المساله. كانت في الاول في اول يوم ايش تهديدا، فاراد الرفق، فقال ان تنعم تنعم على شاكر، وان اردت مالا اخذت ما شئت، وان تقتل تقتل ذا دم. فابتسم وسلم وتركه. ثم لما جاءه في الثالثه سكت وسلم ونظر اليه فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد رسول. الشاهد ايش بقى؟ الشاهد انه كان كافرا ومربوطا، وما امر وسلم بغسل المكان الذي هو فيه. نهيك على أن نقول عندما ربطوه بإيش؟ بالهوى، بمكنة ربط صح؟ و ولا ربطوه بإيه يا أستاذ؟ وأيديهم ها أين تكون الأيدي؟ تمس الجسد ولا ما تمس؟ ولم يرد أن السلام أمرهم بإيه؟ بالغسل. نهيك بقى على مسألة أن, 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 أن يسلم وتحته امرأة نصرانية، وهذا حدث مع كثير من الصحابة، ومع ذلك لم يترك، لأن الله جعل بيّن ذلك على أن أهل النساء أهل الكتاب حل لنا. فهنا لم نرى أن الله قد أمر أن تأخير بين عقد الحاجة لا يجوز، لم يأمر الله جل في علاه حالة كوننا تزوجنا بأهل الكتاب أن نغتسل منهن أو نغسل أيدينا من السلام عليهن، وأن السلام لم يبين ذلك، دل على أنها على الأصل وهي الطهارة. قرأ إن جاءتك، ممتاز، سؤال أعجبني جدا، فجزاك الله خير. نعم فضل. نقل أعضاء ما في هذه لا ضرورة إلا في حالة واحدة، كافر ومسلم ينفع الأمة الإسلامية، خذ كيفما شئت إن شاء الله. أما مسلم فلا. نعم. هذا أمر آخر بعد درس الأربعاء إن شاء الله، إذا قلتم واخترتم الحديث ستعلم، أو التفسير هذه الأحكام هذا عندكم.
الحديث المرسل اللي هو سقط من
هو طبعا ده على قول المتأخرين، لكن قول المتقدمين يقولون إن الإرسال معناه انقطاع في سقوط راوي في أي حتة.
إذا سقط فقط الصحابي
يبقى يصح، يبقى صح، لأن الإجماع على أن طبعا إلا من شذ، الإجماع على أن مرسل الصحابي إيش؟ صحيح. لا، إذا تأكدنا أن سقط هو الصحابي. نعم.
هو مثل سقط الصحابي،
ما هو خلاص قلنا المرسل الصحابي، يبقى إذا سقط الصحابي فهو صحيح لا جدال، لأن كل الصحابة عدول. يؤخذ به فضائل الأعمال، لكن يعني هي المسألة بينتها في ردي على رجل اسمه صاحب كتاب التعريف ممدوح سعيد، كان بيتكلم مع الشيخ الألباني وأساء الأدب معه، مع أنه كان بينهل من معيني ويتعلم منه جحود، ولذلك ربنا يعني ما كتب له القبول ولا أحد يعرفه. أما الألباني الحيطان تعرفه بفضل الله جل في علاه، الشجر والحجر يعرفه، مجدد من المجددين، فكنت عرفانا بجميل للأمة، لأن هذا حق العلماء على الأمة، كنت ذببت عنه محدثا، وأيضا الحمد لله ذببت عنه فقيها، والدروس موجودة بين الألباني وبين الفقهاء، لكن لسه ما اكتملش، نحتاج إلى طلبة علم يصبروا على ذلك فنكمل البحث إن شاء الله. فتسمعوا يعني أنا بيّنت أنه هو بعض ما قال لا يعمل به، أقوال ثلاثة لا يعمل به مطلقا، يعمل به مطلقا، يعمل به بضوابط، وهذه الضوابط بيّنتها إن شاء الله تفصيلا وسيأتي الأمر. طيب تفضل. إيش قلت؟ في صلاة الجهرية إيش؟
وبعدين قرأ في السورة اللي بعد الفتحة.
طيب يعني ما سكتش على قول الشافعي والحنابلة.
هل المأموم يقرأ أم يستمع؟
بالنسبة إذا قرأ، هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، لأن يعني قراءة الإمام قراءة المأموم بالحديث الذي يستدلون به. القول الثاني يقرأ في السرية والجهرية. القول الأول قول الأحناف، القول الثاني قول الحنابلة، وقول الشافعي والحنابلة. القول الثالث وسط بين القولين، قول المالكية ورواية عن أحمد قالوا نفرق بين السرية وبين الجهرية، فقالوا يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. وهؤلاء استدلوا بقول الله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأيضا استدلوا بحديث فإذا قرأ فأنصت، واستدلوا أيضا بحديث قراءة الإمام قراءة للمأموم. والآخرون قالوا بهذا الحديث بعموم قول إنسان قرأت الإمام قرأ المأموم، فقالوا لا يقرأ ولا في السرية ولا في الجهرية، بل الأحناف لا يرون أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الحنابلة والشافعية والحنابلة الرواية الأخرى عن الحنابلة وهي المعتمدة أنهم يرون أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلابد من قراءتها، وهذا الذي يدين الله به، وهذا هو الراجح الصحيح. لما؟ لأن السلام قال لا صلاة لم يقرأ بأم الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداش خداش خداش. وفي رواية أن السلام سمع رجل يقرأ قال من يخرجنيها من ينازعنيها، فقال رجل أنا يا رسول الله كنت أقرأ بسبح، فقال له لا تفعل إلا بأم الكتاب. هذا الاستثناء يدل على وجوب القراءة. أما قولهم إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا عام مخصوص بقوله اقرأ بفتحة الكتاب. لذلك أبو هريرة الراوي أن لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب قال اقرأها في سرك يا فارسي، اقرأها في سرك، اقرأها في سكتات الإمام. وأيضا الحديث الذي استدل به المالكية وترجيح شيخ الإسلام تيمية حديث ضعيف، قراءة فإذا قرأ فأنصتوا حديث ضعيف. حتى قالت الإمام القراءة المأموم ضعيف، لكن أنا أقول ولو صح عام مخصوص في السرية عن الجهرية، يعني هو مخصوص بالسرية بالقراءة الإمام. قراءة المأموم مخصوص بالقراءة بعد فتحة لا بالفتحة. يعني قراءته بعد فتحة قراءة له، لكن الفتحة لابد أن يقرأها. فخلاصة المسألة وجوبا لابد أن يقرأ، فإن لم يقرأ لابد أن يعيد هذا الركعة. وإن لم يقرأ الفتحة حتى ركع عليه أن لا يعتد بهذه الركعة ويعيد هذه الركعة.
الركعة تبدأ أو الصلاة تكتسب من الركعة ولا لازم؟ يعني أنا
لو 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 هذه حالة خاصة مخصوصة، إذا وافقت الإمام راكعا احسبها ركعة على الرجع الصحيح، وهذا كلام الأئمة الأربعة. لأن السلام قال حديث أبي بكر لما سمع جلبة فسأل عن ذلك، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله كنت أتيت من آخر المجلس فركعت ومشيت، فقال الله فقال السلام زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد للمشي لكن يمكن أن تركع. فإذا أدركت الإمام، وطبعا هناك حديث ضعيف ولكن ورد موقوف على ابن مسعود من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ودي حالة خاصة، هذه حالة خاصة يسقط فيها قراءة الفتح. نعم. لو إيش؟
كان متخصص مثلاً طالب علم، ما هي الكتب التي يقرأها؟ مكتبة طالب علم؟
هو طبعاً أنتم عايزين أصلاً من العالم الذي نرجع له، وبعدين من طالب علم الذي يقرأ الكتب؟ صراحة هي من الأهمية بمكان. يعني
طالب علم مكتبته إيش يكون؟
حاضر.
إيش الكتب اللي يكون عنده؟
حاضر.
إيش اللي لازم يقرأ؟
حاضر. حاضر.
تحقيق الكتب مثلاً كتاب كذا.
حاضر. حاضر حاضر ان شاء الله نخصص محاضره كامله لهذا. انا بهذا انتم بتدخلون عليا سرور، لان انا استشعر ان الحمد لله اصبح في تنشيء طلبه علم. انا جئت هنا شعرت انني في جبال الهيمالايا او في موسكو الحديثه، لكن الان الحمد لله بتشتعل المساله والناس بتطلب. دعك من الحزبيين الذين يتحزبون عن شخص يوالون عليه ويؤادون عليه، يقولون لا نسمع الا لمن كان معنا. هؤلاء يعني قوم والله هم إلى قلب، والله هم إلى قلب، ووالله لا يزال أمرهم في سفال إن فعلوا ذلك وأكادوا ذلك، لأنهم يصدمون الشريعة، ولا سيما أنهم ضعاف في العلم، أنهم ضعاف أصالة في العلم، فليتقوا الله.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقه كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.